الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 4 في كتاب الحيض، حيث كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله من الأحاديث فيما يتعلق في بيان صفة غسل الجنابة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثني علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير، كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه 3، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال: وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. قال: وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديث ما إفراغ 3 حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كل، فذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال: وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
هذه الأحاديث 3 من جهة حديث عائشة وحديث ميمونة كلها تدل على صفة غسل الجنابة، كيف يغسل الإنسان أو يغتسل من الجنابة. وهذا الباب من حيث العموم أكثر الرواة هن أمهات المؤمنين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله يغتسل في بيته، فهن المطلعات على هذه الأمور. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حيث الاستدلال اللغوي تفيد المضي والصيرورة، المضي يعني مضى وانقضى، والصيرورة بمعنى الدوام، أي كان هذا حاله في كل غسلة إذا اغتسل من الجنابة، وهذا القيد منها مقصود. معنى هذا أن غسله أو اغتساله للتبريد ربما كان يختلف عن هذه الصفة، وأن غسله صلى الله عليه وسلم واغتساله للتنظيف ربما يختلف عن هذه الصفة، لكن هذه الصفة هي من هي لغسل الجنابة. فما دامت هذه الصفة لغسل الجنابة فينبغي على المسلم أن يتقيد بها. لما؟ لأن غسل الجنابة عبادة، والأصل في العبادات حتى لو كانت معقولة المعنى الأصل فيها إيش؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف. الوضوء معقول المعنى، لكن الوضوء لا بد أن يكون كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالأركان والواجبات. قالت: يبدأ فيغسل يديه. في الرواية اللي بعدها لو تلاحظون أن في رواية وكيع قالت: فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، وهنا قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه، فذكر الاستنجاء أولا قبل الاغتسال، وهذا إنما كان منه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاغتسال من الجنابة مباشرة. وأما لو اغتسل، لو نام من الجنابة على الجنابة، فإنه كان يستنجئ فيفعل هذا الفعل استقلالا ثم يتوضأ ثم ينام، فإذا استيقظ لا يحتاج إلى أن يستنجي، لا يحتاج إلى أن يستنجي. وحديث اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه أو كفيه ثلاث، معنى هذا أن حديث عائشة الثاني في اغتساله من الجنابة وكان قبل ذلك قد استنجى، ورواية الأولى ذكر الاستنجاء قبل الاغتسال لأن الاغتسال وقع بعد الاستنجاء مباشرة. وفي رواية أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية التأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه مرتين أو ثلاثا، يعني قبل الاغتسال أيضا، فدل على أنه حتى لو كان الماء مستخدما للاستنجاء فينبغي غسل الكفين ثلاثا مرتين أو ثلاثا، ثم يستنجي حتى لا يحصل للماء شيء من القذر أو غير ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الإطلاق يفيد العام العموم، لما تقول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني من حيث الترتيب، يعني من حيث التثليث، هذا كله داخل في هذا الإطلاق، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا هذا مستثنى منه غسل الرجلين بدلالة إيش؟ بدلالة ما جاء في آخر الرواية. ويحتمل، وهذا الاحتمال له وجه ولا يجوز إنكار، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، ثم يغسل رجليه مرة أخرى عند الانتهاء من الغسل لأجل التنظف، لا لأجل أنه الماء لم يصب قدمي. وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع، وأرى والله أعلم أن الإنسان يغتسل وضوءه، يتوضأ وضوءه للصلاة أولا، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. لا يخلو الإنسان من صورتين: الصورة الأولى أن يكون كثيف الشعر، عظيم الشعر، كث شعر الرأس. فإن كان عظيم الشعر كث الشعر فإنه يمكنه أن يكتفي في غسل الجنابة بإيش؟ بإيصال الماء إلى أصول الشعر، يمكنه أن يكتفي بإيصال الماء إلى أصول شعر الرأس. أما إذا كان خفيف الشعر فإنه يغسل شعره كله مع غسل الجنابة، وهذا سيأتي معنا في غسل المستحاضة أنها هي التي تنقض ضفائرها، أما في غسل الجنابة فلا تنقض المرأة ضفائرها. فإن كان للرجل ضفائر فالصحيح أن حكمه كحكمها، لذلك قالت: فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر إلى عمرة الحديبية، يعني قرابة 5 سنوات أو 6 سنوات، ما حج ولا اعتمر. الإنسان الذي لا يحج ولا يعتمر ولا يحلق رأسه فالعادة أن شعره سيكون كثيفا، فدل هذا اللفظ على أن شعره كان كثيفا. فيدخل أصابعه، يعني يأخذ الماء بكفيه فيدخل أصابعه هكذا في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ. ما معنى استبرأ؟ بمعنى غلب على ظنه أن الماء وصل إلى أصول شعره. ما معنى استبرأ؟ غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى أصول شعره. وهذه فائدة يستفيد منها طالب العلم على وجه الخصوص، على وجه الخصوص، والموسوسون على وجه أخص، أن غلبة الظن في الطهارات كافية، غلبة الظن في الطهارات كافية. قال: حتى إذا رأى قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، يأخذ الماء بحفنة من يده عليه الصلاة والسلام أو من يديه، ثم يضع الماء على رأسه صبا. فإذا كان الشعر ظفائر يبقى، إذا كان الشعر مربوطا من الخلف يبقى، أو كان كثيفا مشتلا يبقى، ثم فاض على سائر جسده. وهذه الطريقة أيها الإخوة من الناحية الطبية ك كما يقول ابن القيم وغيره أنشط للبدن وأبرأ للنفس وأطيب. فإن الإنسان ربما يكون في الصيف وربما يكون في الشتاء فيكون الماء غير ملائم لبدنه، فإذا ما أوصل الماء إلى أطراف جسمه أولا لم يحصل اضطراب للدم ولم يحصل اضطراب لخفقان القلب، فهذا الأمر مقوي للقلب، ثم بعد ذلك يصب الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال في الرواية اللي بعدها، قالت عائشة رضي الله عنها اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، يعني قبل الاستنجاء إذا كان هناك استنجاء أو قبل الوضوء إذا لم يكن هناك استنجاء. قال ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. طيب غسل الرجلين ما دام لم يذكر في حديث أبي معاوية غسل الرجلين وذكر في الحديث الآخر، فعندنا احتمالان: الأول أن إسقاط الراوي دليل على عدم نشاطه وعدم روايته على وجهه، وهذا ممكن، فإن الرواة ربما ينشطون فيذكرون في القضية كلما سمعوه وربما يغفلون بعض الألفاظ. والاحتمال الثاني وهو عندي أوجه من إلقاء التهمة إلى الرواة بأنهم أسقطوا أو زادوا، أن نقول هذه صورة وهذه صورة، هذا وجه وهذا وجه، فإن احتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل غسل وإلا أغفل. لماذا يغفل؟ لأنه قد غسلهما عند الوضوء. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة أيضا لكن من طريق زائدة عن هشام عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة بإلغاء ذكر الاستنجاء. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. طبعا ميمونة بنت الحارث من باب الفائدة العلمية هي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في فتح مكة، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما. قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنة. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ جواز الإعانة في الوضوء والغسل بجلب الماء أو بصب الماء أو بالإعانة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاث، طبعا يطلق الكف ويراد به ظهرا وبطنا، ليس المقصود فقط الكف اللي هو في عرفنا اللي هو باطن اليد، لا، الكف إذا أطلق يراد به ظاهر باطن الكف وظاهر الكف، إذن الكف يطلق ويراد به اليدان إلى الرسغين، هذا معروف عند الاستعمال في لغة العرب. فغسل كفيه مرتين أو ثلاث. كلمة مرتين أو ثلاث تفيد إن كانت الرواية محفوظة مرتين أو ثلاث، لأن في صنيع الإمام مسلم في تقديم حديث عائشة أن المحفوظ ثلاثة، وأن ذكر المرتين هي في الدرجة الثانية. وعلى هذا قال بعض الشراح أن ذكر المرتين وهم أو شذوذ، والصواب ثلاث، لكن لو فرضنا أنها محفوظة دل على أن غسل اليدين مرة واحدة قبل إدخالهما الإناء هو الواجب، والمرتين أفضل، والثلاثة كمان. متى نقول هذا الكلام؟ إذا ثبتت هذه الرواية، وهي يعني كلمة مرتين أو ثلاثة، هنا كلمة أو يحتمل إن كانت من ميمونة بمعنى بل، أو تأتي بمعنى بل مرتين بل ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه يعني استنجاء، وغسله بشماله. طبعا غسل الفرج لابد أن يكون بالشمال، ويكره كراهة شديدة مباشرة اليمنى في غسل القبل أو في غسل الدبر، وإنما تكون المباشرة لليد اليسرى. ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، يعني بعد الاستنجاء ضرب بيده، ما يقول ضرب بشمال الأرض يعني هكذا، ضرب بشمال الأرض هكذا. يحتمل أن يكون الأرض المتربة التي أصابها شيء من الماء، ويحتمل أن يكون الأرض هنا اسم جنس، ربما يكون أرض الحائط أو المكان الذي لم يصب من الماء كله سائغ. وهذا الضرب ليس تعبدا، وإنما هو لأجل التنظف، بدليل عدم وروده في حديث عائشة رضي الله عنها. فالتتريب نوع من التنظف يفعله الإنسان إذا احتاج إليه، كما لو أنه غسل فرجه فوجد أن شيئا من البول أو شيئا من الغائط أصاب يده، فحينئذ يترب يده في التراب، فإن التراب طهور بنص القرآن. فتيمموا صعيدا طيبا فسماه الله طيبا، والطيب يطيب غيره. قالت رضي الله عنها: ثم فدلك دلكا شديدا يعني في الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة. وأيضا هذا كذلك مثل رواية عائشة تحتمل اللفظ هذه الوجهين. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ولم تذكر إدخال الأصابع إلى الشعر. ومن هنا ندرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أزال شعره، لذلك لم يحصل منه إدخال الأصابع إلى أصول الشعر، فكان شعرا خفيفا فصب الماء مباشرة. قلنا متى تزوج ميمونة؟ إذن معناه أنه كان قد حلق رأسه، حلق رأسه في عمرة الحديبية وعمرة القضية وفي عمرة الجعرانة، لأنها بعمرة الجعرانة أيضا بعد فتح مكة، ثم كان بعد عمرة الجعرانة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة. وقد روى ابن قدامة بأسانيده حديثا ضعيفا لكن يستأنس به، قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. فمعنى هذا أنه في هذه الصورة عند ميمونة ما كان صاحب شعر، واضح؟ ولذلك مباشرة صب الماء أو الحفنات ملء كفه، ملء الكف هكذا، هذا ملء الكف، وإذا قال ملء كفي يعني هكذا. قالت: ملء كفه ثم غسل سائر جسده. طبعا سائر جسده ليس في هذه الروايات ذكر اليمين، لكن جاء في بعض الروايات أنه يبدأ بشقه الأيمن كما في حديث عائشة الآتي، كما في حديث عائشة الآتي: ثم تنحى عن مقامه ذلك. ليش تنحى؟ لوجود الماء على الطين وعلى التراب، فاضطر أن يبتعد عن هذا المكان، فغسل رجليه ثم فغسل رجليه، في دلالة على أن غسل الرجلين ليس لأجل رفع الجنابة، فإنه إن كان قد غسلهما في ابتداء الوضوء قد حصل تعميم الماء في البدن، فغسل الرجلين الآن لأجل أنه لما تنحى عن مكان الطين قد لصق شيء من الطين في رجليه فغسل. ثم أتيته بالمنديل فرد، المنديل قطعة من الثوب يتنشف به أيا كان لونه أو شكله، لذلك احنا نسمي هذه بالمناديل، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة نسميها المناديل. المنديل اسم جنس لا مفرد له، اسم جنس جمع لا مفرد له، وقيل يجمع على مناديل، منديل ومناديل. قال فرده، لم يرده لا تعبدا انتبه، وإنما لم يرده إما تبردا وإما أنه عليه الصلاة والسلام رده لعدم احتياجه إليه، وإلا فالتنشف مباح بالاتفاق، التنشيف مباح بالاتفاق. ثم أورد أيضا حديث ابن عباس من طريق يحيى بن يحيى وابو كريب عن أبي معاوية قال وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. إذن وش اللي في حديثهم؟ في حديثهم ثم أفرغ على رأسه مرة واحدة. ومن هذه الروايات نفهم أن غسل أي عضو مرة واحدة هو مجزئ، غسل أي عضو مرة واحدة يجزئ في رفع الجناب، لكن الثاني أفضل والثالث كمال كما قال النووي وغيره من أهل العلم. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله، يعني في ابتداء إيش؟ قبل الغسل، يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. ولكن هنا لابد أن ننتبه أن ركن الاغتسال، ركن الاغتسال تعميم الماء بالبدن، وهذا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. فلو أن رجلا لم يريد أن يتوضأ يجب عليه أن يغسل الفم وأن يغسل وأن يستنشق وأن يضع الماء في أنفه وفي فمه وجوبا حتى يحصل التعميم الواجب في الغسل. وإذا توضأ اكتفى بذلك. والركن الثاني النية، الركن الثاني النية، النية وتعميم الماء بالبدن. والصحيح أن الدلك ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لدلك جسمه كما دلك يده. إذن الدلك إنما هو من باب التنظف وليس من باب التعبد. تدلك جسمك ما في بأس. قد يقول قائل إن الماء ربما إذا صببته على كتفي أن ينزل مباشرة مرورا قد لا يصل إلى أصل الجلد، نقول يكفي مجرد المرور، يكفي مجرد المرور ولو لم يبقى من أثره شيء. فالتشدد الذي نراه من بعض الناس لا معنى له. قال رضي رحمه الله ثم ورد حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل. هنا بمنديل نكرة، في الرواية السابقة أتيت بالمنديل، كلمة أتيت بالمنديل يحتمل أن يكون الألف واللام للتخصيص، يعني المنديل المعرف الذي كان به يتنشف، فهذا يدل على جواز اتخاذ المناديل. أما ثم أتيته بمنديل نكرة، منديل يتمندل به هو أو غيره، وهذه الرواية تدل على جواز المشاركة في المناديل بالتنكير، وأما بالتعريف فدل على التخصيص. قالت رضي الله تعالى عنها: فلم يمسه، بفتح الميم، الصواب بفتح الميم وليس بالضم، لأن مس الشيء يمسه بالفتح، وقيل مس يمس بالضم، لكن الصواب أن الفتح هو الأشهر. ومس الرجل الماء يمسه، ومس الرجل الشيء يمسه، بمعنى لمسه، بمعنى لمس ووزنه لمس يلمس ومس يمس. أصل كلمة مس ما س س بوزن لا ما س ومعنى. قالت رضي الله تعالى عنها: فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه، يعني ينفض الماء هكذا بيدي، هذا كافي، هكذا هذا كافي. هذا دليل على أنه لم يرد المنديل لأجل التبرد، حتى يبقى أثر الماء، الإنسان إذا تنشف لا يبقى أثر الماء. ثم أورد حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب نوع من أنواع الأوعية، نوع من أنواع الأوعية، واسم على نوع من أسماء، من أسماء الأوعية. ومثل إحنا اليوم نسميه الإبريق مثلا، قد نسميه إبريق، أو مثل الطست الكبير أو الدلو، هذه هي الأسماء الأوعية الظروف، وتختلف من حال إلى حال. قالت: فأخذ بكفه، أخذ بكفه لا بمعنى أدخل، وإنما المقصود فأخذ بكفه يعني أمال الحلابة أو أمال الوعاء، فأخذ بكفه الماء فيغسل كفيه خارج الماء، ثم بعد ذلك يدخل كفه إلى الماء بلا إمالة. قالت: فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن. هذه الزيادة ليس معنى أنه يعني ليس أنه خاص بالأيمن في الرأس، الصواب أن هذا البدء بالميامن مطلقا، سواء ميمن الرأس أو ميمن اليدين أو ميمن الكتفين أو ميمن الرجلين. وفي هذه الرواية دلالة على جواز أن يبدأ الإنسان من الرأس مباشرة في الغسل، لكن كما ذكرت ما جاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما الأول هو الأحسن من الناحية الطبية للبدن. قالت: بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، يعني هكذا. أما حديث عائشة فقد روى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، إمام نيسابور، قال: حدثني أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام المدني الكوفي، عن عروة بن الزبير بن العوام المدني سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث في السابع منهم عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أروى نساء العالمين وأحفظهن وأعلمهن، وهي أفضل النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أورد حديثها من طريق شيخي قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني إمام خراسان ومحدث بغلان بلدياتي رحمه الله المصري، ثم البغلاني المصري لسكنه في مصر عمرا مديدا، ثم البغلاني ميلادا ووفاة، وزهير بن حرب أبو خيثم البغدادي وفاة النسائي الكابولي أصلا. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي حاء، يعني تحويل من إسناد إلى إسناد، قال: وحدثنا علي بن حجر، وهو علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا علي بن مسهر القرشي الكوفي حاء، حدثنا أبو كريب، وهو أبو كريب على اسم جده محمد بن علاء بن كريب أبو كريب الكوفي، قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا شنو عندك؟
ابن النمير.
حدثنا ابن النمير. إذا قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن النمير، فالمقصود الأب، وإذا قال هو حدثنا ابن النمير فالمقصود الإبن، وهو عبد الله بن نمير، وهو من كبار شيوخ شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، همداني كوفي أيضا، كلهم عن هشام في هذا الإسناد بمثل ما سبق. قال: وليس في حديثهم غسل رجلين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة من طريق شيخه أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي الإمام المعروف صاحب المصنف، قال: حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي، قال: حدثنا هشام مر ذكره عن أبي عن عائشة. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه عمرو الناقد، قال: حدثنا، وهو عمرو الناقد الإمام المعروف البغدادي الثقة الحافظ، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، وهو معاوية ابن عمرو الكوفي أيضا، قال: حدثنا زائدة يعني ابن قدامة الثقفي الكوفي عن هشام عن عروة عن عائشة. الحديث كله مداره على الكوفيين. وهنا بس من باب التنبيه العلمي، حديث هشام بن عروة عن عائشة أو حديث هشام بن عروة من حيث العموم المدنية أحفظ وأقوى، يعني الذين يروون عن هشام بن عروة عن أبيه في المدينة أقوى من الكوفيين الذين يروون عن هشام بن عروة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية من طريق شيخ علي بن حجر السعدي مر ذكره، قال: حدثنا عيسى ابن يونس وهو السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق مر معنا كثيرا اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني. إذن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، الهمداني الكوفي. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن سالم ابن أبي الجعد، سالم ابن أبي الجعد أيضا كوفي غطفاني، سالم ابن أبي الجعد الغطفاني الكوفي قال حدثنا زايدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة مر ذك لا وين رحنا حدثنا سالم بن أبي الجعد عن كريب كريب مولى ابن عباس وكان من أكثر الناس رواية عن ابن عباس في التفسير وكريب مولى ابن عباس أحاديثه كله على الجادة وأما من تكلم في أحاديث كريب فلا وجه لكلامه وقد اختلف العلماء في كريب هل هو قرشي هاشمي والمعروف أنه مولى وهل هو مولى عبد الله بن عباس أو مولى العباس الصواب أنه مولى عبد الله بن عباس كريب مولى ابن عباس مشهور بهذا وقيل كنيته أبو رشدين ابن أبي مسلم عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بحر العلم حبر الأمة ترجمان القرآن أحد المكثرين من الأحاديث وأحد العباد التي الأربعة عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من عجائب ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في سرف منطقة قريبة من مكة خارج حدود الحرم وهي ماتت في سرف سبحان الله كانت مقبلة لحاجة إلى مكة فجاءها الموت وهي في سرف ثم أورد رحمه الله حديث ميمونة من طريق شيخي محمد ابن الصباح وهو الدولابي محمد ابن الصباح الدولابي البغدادي صاحب كتاب السنن وكتابه معروف في السنة وقد روى عنه جمع من أصحاب الكتب قال وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب مر ذكرهم قال هنا والأشج وهو عبد الله بن سعيد الأشج الأشج عبد الله بن سعيد الأشج الكندي الكوفي وهو إمام مفسر إمام مفسر له مصنفات عبد الله بن سعيد الأشج الكندي الإمام المفسر صاحب التصانيف قال وإسحاق إذن الشيوخ الإمام مسلم في هذا الحديث كثر محمد وأبو بكر وأبو كريب والأشج وإسحاق خمسة وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي إمام خراسان وهو أيضا إمام حافظ مصنف قال كلهم عن وكيع مر ذكره ثم أورد رحمه الله تعالى إسنادا آخر قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش وقد مر ذكر هؤلاء كلهم ثم أورد حديث ميمونة من طريق شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس هو الأودي عبد الله بن إدريس هو الأودي ولا يمت بالصلة للشافعي محمد بن إدريس فلا يختلطن عليك الأمر محمد بن إدريس الشافعي مطلبي قرشي أما هذا عبد الله بن إدريس أودي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن سالم ابن مر ذكره سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخه محمد ابن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن قرين محمد بن جعفر الملقب بمحمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثني أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني جد الإمام جد الإمام أو جد الإمام المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة ابن أبي سفيان، وهو حنظلة ابن أبي سفيان المكي القرشي، حنظلة ابن أبي سفيان المكي القرشي عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله تعالى عن، وهو من كبار سادات التابعين ومن أفقه التابعين وأحد السبعة المكثرين من الفتيا في المدينة، عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن واب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل منه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن أحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنوبان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله أيضا كلها تدل على القدر الذي به يكتفي الإنسان في غسل الجنابة، فلا يدخل في السرف ولا في التبذير. وأيضا فيها دلالة على جواز أن يغتسل الرجل مع زوجته من ماء واحد وفي مكان واحد. أول هذه الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجناب. ومقصودها بيان اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجناب. لا ننسى أن غسل الجناب ليس المقصود منه التنظف، وإنما المقصود منه التعبد، فينبغي الاقتصار على الاقتصاد. والفرق نوع من أنواع الآنية واسم على وعاء معين في زمانهم كان يحتمل أربعة أمداد، أربعة أمداد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحتمل آصعا من صعاء من وعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من الصاع، قريب من الصاع، يعني مقداره قريب من مقدار الصاع النبوي. تقول من الجنابة، هذا التخصيص لبيان إخراج غسل التنظف أو غسل التبرد. وهل يمكن للإنسان أن يكتفي بمجرد أخذ الماء وإمراره على البدن في غسل الجنابة؟ الصواب نعم، لأن الفرق ماء قليل، ربما لا يكفي إلا بهذه الصورة، وهذا هو السبب الذي من أجله أورد الإمام مسلم هذه الأحاديث لبيان جواز أقل القدر وأكثر القدر. فأكثر القدر الفرق، وأقل القدر ما سيأتي فيه الرواية الثانية الصاع. قالت رضي الله تعالى عنها في الرواية الأخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. وكلمة القدح كل إناء لا غطاء له يسمى قدحا، مثل طاسة سواء كانت كبيرة أو عظيمة أو قليلة. ثم فسرت قالت: وهو الفرق، أو أن التفسير من الزهري، وهذا هو الأقرب، أن التفسير في الرواية الأولى يغتسل من إناء هو الفرق ومن الزهري، وفي الرواية الثانية قالت تغتسل في القدح وهو الفرق أنه من الزهري، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. في الإناء ليس بمعنى الظرفية، يعني مو اثنينهم يدخلون في الوعاء، إنما في بمعنى من، أي من إناء واحد. وإنما أتت بكلمة فيه لأن هو صلى الله عليه وسلم وهي رضي الله عنه يدخلان أيديهما في الإناء لأخذ الماء، فكان فيه ألصق من كلمة من. وفي حديث سفيان من إناء واحد للتفسير أن فيه ليس لظرفية البدن، وإنما لظرفية أخذ الماء بالكف، وجاء صريحا في حديث سفيان من إناء واحد. هنا قال قتيبة: قال سفيان والفرق ثلاثة آصع، الفرق 3 أصع في يعني من أصع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية، قد تكون دولية قد تكون خاصة بالدولة. لما نقول مد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نقول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن معنى هذا أن هذا خاص بدولة الإسلام، وتغيرت الموازين كما تعلمون، تغيرت الأقيسة سواء من حيث المسافات أو من حيث الكم والكميات. قال في حديث عائشة الأخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كونه يدخل مع أخيها من الرضاعة، أولا هي أم المؤمنين، وما دام أن هي أم المؤمنين فكونها تحتجب لأن الله أمرهن بالحجاب، وإلا فالأصل أنها أم المؤمنين، وكونه دخل مع أخيها من الرضاع انتفت الخلوة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من وراء حجاب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجلس وتحدث من وراء حجاب، في دلالة على جواز تحديث المرأة الرجال من وراء حجاب. وإنما يجلس عندها مباشرة محارمها كأخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها ونحو ذلك. قال أبو سلمة: فدعت بإناء قدر الصاع. هنا اختلف الكلام، في الأول الفرق، وهو الفرق قطعا أكبر من الصاع، وهنا بإناء قدر الصاع، هناك كما ذكرت أوسع كم من ذكر، وهنا أقل قدر ذكر، وما بينهما الأمر واسع. فاغتسلت، يعني هي تغتسل وهم يسمعون كلامها في تفصيل كيفية الغسل، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها 3. كيف علم؟ هي تخبر، أو أخوها من الرضاع هو الذي أخبر أبا سلمة، ولا هو ما رأى بوجود الستر. قال أبو سلمة: وأفرغت على رأسها 3. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. معنى قوله وأفرغت على رأسها 3 يعني الماء. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوس حتى تكون كالوفرة، الكلام عن صفة الشعر. في الأول أفرغت على رأسها 3 صفة الغسل، في الثاني وكان أزواج النبي إلى آخره صفة شعر الرأس، يعني إنها أنهن كن يربين شعورهن حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجملا وتزينا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد لهن حاجة في التزين، فربما كانت إحداهن تقص شعرها البتة، فلا يبقى إلا بقدر الوفرة، والوفرة أن شعرها تصل إلى المنكب فقط، هذا يسمى شعر وافر. ما هو الشعر الوافر؟ ما وصل من الطرفين إلى الكتف بحيث لا يكون للشعر لمة يضرب بين المنكبين، فإذا صار للشعر لمة يضرب ما بين منكبين لا يقال له وفرة وإنما يقال له لمة. قال يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفر. فيه فائدة جواز أن تأخذ تقص المرأة الشعر رأسها بشرط ألا تصل إلى مشابهة الرجال. ثم أورد رحمه الله حديثها من طريق آخر وفيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، وهذا يؤكد الرواية الأولى، وهنا مطلق في اليمين، فصب عليها من الماء فغسلها، يعني أمال الإناء صب على اليمين فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بالشمال، يأخذ الماء باليمين ويستنجي بالشمال حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. طيب لم تذكر الوضوء، دل على جواز ترك الوضوء أحيانا. إذن الوضوء قبل الغسل ليس بواجب بدليل هذه الرواية، ولذلك الإمام مسلم يريد كل هذا، لأن إذا جمعنا الروايات عرفنا الحكم. فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب، إذ لو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم وغسل عنه بالشمال حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. هذه المسألة وهي مسألة اغتسال الرجل مع زوجته في وقت واحد لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف في لو أن المرأة سبقت إلى الماء، فهل يجوز للرجل أن يغتسل من بقية الماء التي هي من بقية الماء التي هي أدخلت يدها فيه للجنابة، مع حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره لا يغتسل الرجل بما فضل من ماء المرأة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح، وأما تضعيفه سار إليه جمع من العلماء كالشافعية والحنفية قالوا إن هذا الحديث ضعيف، يجوز أن الرجل يغتسل ببقية ماء المرأة وأن المرأة تغتسل ببقية ماء الرجل. حنابلة قالوا لا، الحديث صحيح، فليس للرجل أن يغتسل ببقية ماء المرأة ولو كان طاهرا. طيب إذا كان طاهرا لا يغتسل من أي الباب؟ هل تعبدي أو تقذرا أو تنجسا؟ طبعا لا يمكن القول بأنه تنجس، لأن المرأة حالها كحال الرجل، تغسل يديها قبل ما تدخل يديها الماء، ولا يمكن أن يقال تقذر لأنها تنظفت. طيب إذن لماذا لم يجز للرجل أن يغتسل ببقية ماء المرأة؟ أحسن ما قيل في هذا أنه تعبدي، يعني بمعنى العلة غير معقولة المعنى. قد تكون أحيانا شيخ عامر، قد يكون أحيانا الأمر لمجرد الامتثال، تمتثل ولا ما تمتثل، فلما ينهى أن يغتسل الرجل ببقية ماء المرأة لمجرد الامتثال، لتتعلم الامتثال، فإذا حينئذ يكون الأمر والنهي غير معقول المعنى، ما تدري. وهذا له وجه، لكن كما ذكرت إذا اغتسل معا في وقت واحد فلا كراهة لهذا الحديث. وبهذا يجمع بين رواية نهى أن يغتسل الرجل ببقية ماء المرأة وبين هذه الرواية. هذه الرواية في الصورة الجمعية، وتلك في الصورة السبقية للمرأة. واضح هذا؟ طيب. يقول تقول عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وأقل ما يغتسل به الصاع، أقل ما يغتسل به الصاع. طيب إذا كان الصاع أقل ما يغتسل به والنبي عليه الصلاة والسلام وعائشة اثنان يغتسلان من صاع واحد، يعني كل واحد منهم مدين فقط، يدل على أن الغسل المجزي هو أن يصل الماء إلى البشرة ولو مسحا، ما هو لازم إسالة، ها ما هو لازم إسالة. يعني لو أخذ الإنسان الماء ووضع على كفه ثم مسحه هكذا إلى جميع البدن يكفي، لأن أنتم الآن ترون الرواية أمام أعينكم أنها تقول أنها والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك اللي هو أربعة أمداد، وهو الصاع، صاع أربعة أمداد. والمد النبوي، المد النبوي قريب من ملء كفي الرجل المعتدل أربعة أمداد، يعني رجل مو يدين يعني صغار، الرجل الكف المعتدل صاحب الكف المعتدل إذا أخذ أربع حفنات من يديه ماء ووضعهما في مكان فإنه يساوي الصاع النبوي أو يقاربه. طبعا هذا من باب التحديد وليس من باب التقريب وليس من باب التحديد، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا كما قالت هي أو قريبا من ذلك. لكن تخيل معي أن نجيب أكبر شخص عندنا اليوم موجود هنا مثلا الشيخ، ذكرني بالاسم، الشيخ جمال، نقول الشيخ جمال عطنا بكفك الضخمتين ماء مرة مرتين، ونقول تعال عبد الله اغتسل، يقول لا شلون اغتسل بالماء القليل هذا، لأن تعودنا على السرف مع الأسف. وأيضا دخل الوسواس على كثير من الناس، ما صار عندهم أن هذا الغسل ترى عبادة، هذا الاغتسال تعبد، تعبد يتم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت باب التنظف واسع، باب التبرد واسع، لكن في باب التعبد لا، الأمر ليس بواسع. قد يقول قائل أخلط بين التعبد والتنظف، لك ذلك، لك ذلك، لا سيما إذا كان غسلك قليلا. أو قد يقول أجمع بين التبرد وبين الاغتسال من الجنابة، نقول لك ذلك، لكن هذا قد يكون نادر لا سيما مع مكيفاتنا اليوم. ثم ورد حديث عائشة وفيه قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجناب. هذه رواية جيدة للاستشهاد بها على الشافعية. الشافعية يقولون أن الإنسان إذا مست يده يد زوجته انتقض وضوء. طيب هنا الآن هم اغتسلون وكل واحد منهم يمس يده، تمس يده يد الزوج، تختلف أيدينا فيه، متوضين ثم يغتسلون، ولم تذكر أنها بعد ذلك أعادت إيش الوضوء، إذن هذا حجة عليه. ثم أورد حديث عائشة الآخر وفيه قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، يبادرني من البدار وهو السبق، يبادرني من البدار وهو السبق وليس من المبادرة وهو الإفضال، يبادرني من البدار وهو السبق، بادر فلان وفلان يعني سبقه وسابقه حتى أقول دعلي دعلي، قالت وهما جنبان، يعني دفعا لتوهم أن يكون الاغتسال تبردا أو أن يكون الاغتسال تنظفا. ثم أورد حديث ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، أيضا بنفس حديث عائشة. وأما رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون بأنه يجوز للرجل أن يغتسل بماء المرأة كما جاز للمرأة أن تغتسل بفضل ماء الرجل، وقالوا هذه الرواية نص على هذا المعنى. لكن الحنابلة لم يرتضوا هذه الرواية، قالوا هذه الرواية مروية بالمعنى، وإلا المحفوظ عنها وعن عائشة وعن غيرهن من أمهات المؤمنين أنهن كن يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور قالوا نعم يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحيان، لكن أحيانا ربما هي تسبق وأحيانا ربما هو يسبق، فلا نرد الرواية لمجرد أن ظننا التعارض بين هذه الرواية يغتسل بفضل ميمونة وبين رواية كان يغتسلان معا، يغتسلان معا في حال في صورة في وقت، وكان يغتسل بفضل ميمونة في وقت آخر، ما في تعارض. وعلى كل حال إذا صحت هذه الرواية وكانت محفوظة فمعنى هذا أن النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل الرجل بماء المرأة محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، وهذا له وجه، وهذا له وجه. ثم أورد حديث أم سلمة أنها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجناب، طبعا في بمعنى من كما سبق أن بين، وإنما يقولن في للدلالة على إدخال اليد في الظرف. وقفنا على هذا. طيب أما الأسانيد فقد أورد رحمه الله حديث عائشة الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وقد مر ذكره، قال قرأت على مالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الحجاز بلا منازع من صغار التابعين، عن عروة بن الزبير مر ذكره، عن عائشة مر ذكرها. قال أحد الإسناد اللي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد المصري إمام مصر وفقيهها، قال وحدثنا ابن رمح وهو محمد بن رمح التجيبي المصري، محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري، قال أخبرنا الليث. وكما ذكرت فإن الأعلام وجود ال فيها كعدمها لا فرق، لأنه صار معرفا بالعلمية، فأنت إذا سميت ابنك خالد فمجرد تسميتك له بخالد باسم خالد أصبح خالد علما معرفا، ما صار نكرة. قبل أن تسميه كنت تقول خالد خالد، لكن لما سميته صار خالد. ويجوز أن تقول الخالد، لا فرق بين خالد والخالد، ليث الليث، عباس العباس، فضيل الفضيل، لا فرق. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة وأبو بكر وعمر الناقد وزهير، مر ذكرهم جميعا. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله إمام مكة ومحدثها، كلاهما عن الزهري عن عروة مر ذكرهم عن عائشة. قال: وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة: وقال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. ثلاثة آصع يعني من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صواع النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقول صاع وصواع، وآصع وصواع يجوز. ثم أورد حديث دخول أبي سلمة على عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء حجاب من طريق شيخي عبيد الله بن معاذ العنبري، وهو الإمام المعروف الحافظ أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري. قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري، قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي. قال: عن أبي بكر ابن حفص وهو الزهري، واسمه عبد الله، عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد بن أبي وقاص، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص القرشي الزهري، وهو مدني. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا ذكر أخي عائشة عرض وليس له في الإسناد علاقة. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخ هارون بن سعيد الأيلي البغدادي الإمام العلم المعروف، قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: حدث أخبرني مخرمة ابن بكير القرشي، مخرمة ابن بكير القرشي الزهري وهو أيضا مدني، عن أبيه وهو بكير ابن عبد الله ابن الأشج القرشي المدني، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. ثم أورد أيضا حديث عائشة من طريق شيخي محمد ابن رافع، وهو محمد ابن رافع النيسابوري القشيري، محمد بن رافع النيسابوري القشيري، قال: حدثنا شبابة ابن سوار، شبابة ابن سوار الفزاري الخراساني، قال: حدثنا ليث مر ذكره عن يزيد وهو ابن أبي حبيب المصري، يزيد بن أبي حبيب المصري، قال: عن عراك وهو عراك ابن مالك الغفاري المدني، عراك ابن مالك، عراك ابن مالك الغفاري المدني، عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير، يعني تعريف بالنسب وتعريف بالزوجية، حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فهي تعتبر حفيدة أبي بكر الصديق المدنية رحمه الله تعالى، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني زوجها، أن عائشة أخبرتها رضي الله تعالى عنها. ثم أورد حديث عائشة أيضا من طريق الشيخ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم والإمام أبو داود كثيرا، الإمام أبو داود أكثر عنه جدا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري، قال حدثنا أفلح ابن حميد وهو الأنصاري المدني، أفلح ابن حميد الأنصاري المدني، عن القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن عائشة مر ذكرهما. ثم ورد حديث عائشة من طريق شيخ يحيى بن يحيى قال حدثنا أخبرنا أبو خيثمة مر ذكرهما، عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول معروف بلقبه الأحول البصري، قال عن معاذة وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس من طريق شيخ قتيبة مر ذكره، وبكر بن شيبة مر ذكره، جميعا عن ابن عيينة مر ذكره أيضا. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو وهو عمرو ابن دينار المكي، عمرو ابن دينار المكي، عن أبي الشعثاء وهو جابر أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري. طبعا جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ينتسب إلى فقهه الإباضية اليوم، وهو فقيه لا شك ولا ريب، لكنه بريء من طريقة الإباضية ومن مذهبهم. عن ابن عباس مر ذكره، عن ميمونة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها. ثم ورد رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، ومحمد ابن حاتم وهو محمد ابن حاتم السمين البغدادي، السمين البغدادي معروف بالسمين، وقيل سمين من حيث اللقبية لسمن كان فيه، لسمن كان فيه. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بكر وهو محمد ابن بكر البرساني، محمد ابن بكر البرساني البصري. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، قال أخبرني عمرو بن دينار مر ذكره، قال أكبر علمي القائل، القائل هنا هو عمرو بن دينار، أكبر علمي يعني أغلب ظني، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، ويجوز للإنسان يخبر بأغلب ظنه. ثم ورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها من طريق شيخي محمد بن مثنى مر ذكره، قال حدثنا معاذ ابن هشام وهو معاذ ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري. وقفنا عليه، يلا ما قرينا، اقرأ عجل، أنا أظن قرأ أوقف على حديث
عبيد الله
حديث أنس صح؟
نعم.
طيب أجل خلنا نكمل. قال حدثنا معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام بن عبد الله الدستوائي البصري، قال حدثني أبي يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري عن يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن مر ذكره، أن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة وراوية أحاديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية رضي الله تعالى عنها، من بني مخزوم، بنو مخزوم رهط أبي جهل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن مثنى بخمس مكاكية، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة أنه قال: قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال: ويطهره المد. قال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
نعم. ثم ورد حديث أنس وفيه التصريح أن كيف بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وبكم كان يتوضأ. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. طبعا المكاكيك جمع مكوك، ومكوك فيه لغتان: الأولى التشديد وهو الأفصح مكوك، واللغة الثانية بضم الكاف بلا تشديد مكوك، مكوك ومكاكيك. وقد جاء في الرواية الأخرى تفسير المكوك والمكاكيك بأن المراد هنا يغتسل بخمس مكاكيك يعني بخمسة أمداد، ويتوضأ بمكوك يعني بمد واحد. هذا أحسن ما قيل في التفسير، وإلا فأصل المكاكيك أو المكوك نوع من أنواع الطيور. أصل كلمة المكاكيك أو المكوك نوع من أنواع الطيور، ولعل التشبيه من جهة الحجم، أن هذا الماء بهذا القدر. وقال ابن المثنى بخمس مكاكية، طبعا بإثبات الياء لا بد من التشديد، لأن الياء الأولى ياء الكلمة مكاكي، والياء الثاني ياء النسبة. وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر يعني في الإسناد هذه الكلمة. الرواية اللي بعدها قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا واضح، يتوضأ بالمد، المد اللي هو المكوك، ويغتسل بالصاع اللي هو خمس مكاكيك إلى خمسة أمداد. قد يقول قائل الآن: أنس قال هذا ولا قال هذا؟ لا، يحتمل أن أنس قال هذا وهذا. مجالس العلم ما تكون مجلس واحد وخلاص، لا، مجالس الحديث، مجالس العلم، مجالس السماع متعددة. فمرة ذكره بما هو معروف عندهم من المد النبوي، ومرة ذكره بما يشبهه وهو المكاكيك أو المكوك. وأيضا ذكرنا أن هذا يدل على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع. يغسله الصاع، الصاع شلون يغسله؟ أي بمعنى يكفيه، بمعنى يكفيه في وصول الماء إلى كل بدنه الصاع. وهذا كما ذكرت يحتمل أن المقصود كان بالغسل مجرد غسل الإجزاء، مجرد الغسل الإجزاء، وهو إمرار الماء ولو مسحا. قال: يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المت، أي يكفيه في وضوئه المت. وكما مر أيضا قلنا إن المقصود هنا بالصاع الصاع النبوي، وهو قريب من 4 أمداد من مد الرجل الكفين المعتدل. ثم أورد أيضا الرواية الأخرى حديث السفينة، لكن قال أبو بكر: صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعريف من أبي بكر ابن أبي شيبة بالسفينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، ويتطهر بالمد، فسمى الوضوء تطهرا وهو كذلك. وفي حديث ابن حجر: ويطهره المد. قال: وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه. إذن هذه الروايات كلها تدل على أهمية الاقتصاد في غسل الجناب. أما حديث أنس أورده من طريق شيخي عبد الله بن معاذ عن أبي مر ذكرهما، وابن المثنى مر ذكره، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري الإمام العلم المعروف صاحب الجرح والتعديل، قال: حدثنا شعبة مر ذكره عن عبد الله بن عبد الله ابن جابر. عبد الله بن عبد الله ابن جابر، ويقال له ابن جابر ابن عتيك، عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك الأنصاري المدني. وجابر قيل هو اسم جابر، قيل هو اسم جابر، وقيل بل هو جده بعد جابر، لكن المشهور هو ابن جابر. قال رحمه الله تعالى: سمعت أنسا، وهو أنس بن مالك الأنصاري المدني البصري رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 7 رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة رضي الله عنه، قال بعد ذلك: وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ مر ذكره عن عبد الله بن عبد الله، يعني بدون كلمة ابن جابر، ولم يذكر ابن جابر. ثم أورد حديث أنس من طريق شيخ قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال: حدثنا وكيع مر ذكره عن مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام البصري عن ابن جابر مر ذكره عن أنس. ثم أورد حديث السفينة من طريق شيخه أبو كامل الجحدري، وهو أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، الفضيل بن الحسين الجحدري البصري، وعمر بن علي وهو الفلاس، عمر بن علي وهو عمر بن علي الفلاس أيضا بصري قرين الجحدري. كلاهما قال عن بشر ابن المفضل الرقاشي البصري، قال أبو كامل: حدثنا بشر، قال: حدثنا أبو ريحانة وهو عبد الله ابن مطر أبو ريحانة البصري. عبد الله ابن مطر أبو ريحانة البصري عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف في اسم سفينة، فقال قوم أن اسمه هو كذا، وقال قوم اسمه كذا، والصحيح أنه مشهور بلقبه. وأما كنيته فقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، وقيل غير ذلك. وكان سفينة مولى أم سلمة، ثم اعتقت أم سلمة سفينة بشرط خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل مهران أو نحران أو رومان على ما قيل في اسمه بهذا الشرط. وكان في أحد الغزوات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما تعبوا يناولونه المتاع، وكان قويا جلدا صاحب شكيمة وتحمل، فكان يحمل حتى حمل أكثر أزواد الصحابة، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة، فكان يحمل ولا يحس بالتعب بعد ذلك. ثم أورد رحمه الله حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شيخ أبو بكر بن بشيبة مر ذكره، قال حدثنا ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن علي، إسماعيل بن إبراهيم ابن علي وهو البصري، قال حدثني علي، وحدثني علي بن حجر مر ذكره، قال حدثني إسماعيل مر ذكره، عن أبي ريحانة مر ذكره، عن سفينة رضي الله تعالى عنه مر ذكره. قال أبو بكر يعني صاحب المصنف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف به. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، يعني ابن حجر في روايته قال أو قال ويطهره المد، وقال يعني علي ابن حجر، وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. من اللي كبر وما كان يثق في حديثه؟ الآن هذا سؤال يرد، من اللي كان كبر وكان لا يثق في حديثه؟ طبعا القائل هو علي بن حجر، هو اللي يقول وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. لكن الكلام الآن وكان قد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه، الضمير راجع إلى من؟ هل الضمير يرجع إلى إسماعيل أبي ريحانة أو يرجع إلى إسماعيل؟ طبعا هذا لا يمكن إرجاعه إلى سفينة، هذا مما لا شك فيه، لكن الصواب أن المقصود بهذا الكلام والمعني بهذا الكلام هو أبو ريحان الراوي عن سفينة، هذا هو الصواب في إرجاع الضمير، والقائل هو علي ابن حجر. كيف علم علي ابن حجر أن أبا ريحانة كان كبيرا وما كان يثق بحديثه؟ إما من إعلام شيخه له وهو إسماعيل، وإما من طريق آخر بلغه هذا الكلام. نعم، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة في الدرس أولا يقدم، تفضل يا أبو ماهر. الصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجنابة يرفع الحدث الأكبر والأصغر، إذا نوى هذا مما لا خلاف فيه، بين الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف فيما إذا لم ينوي رفع الوضوء، لم ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يعتبر متوضئا أو لا؟ الصحيح أنه يعتبر متوضئا، لأن الرفع الأكبر يتضمن الرفع الأصغر، كما أن الستر الأكبر يتضمن الستر الأصغر. صح؟ أضرب لك مثال، جيت بتصلي، ما هو الواجب في الستر في الصلاة؟ ما بين السرة إلى الركبة اتفاقا بين الأئمة الأربعة، والكتفين عند الحنابلة. صح؟ طيب إذا لبست الدشداشة غطى الكل، هل نقول لا لابد أن يكون تحت موجود الأصغر؟ بس خلاص، هذا المثال لا تنسى ليظهر، لا ليس لهن ذلك، إلا إذا كنا يسجلن الدروس لخاصة النساء ولا يسمحنا بتوزيع هذا لعموم الرجال لا بأس بذلك، أما أنهن يسجلن ويكون هذا الكلام. الأصل في المرأة أنها تكون قارة البيت، قارة الصوت، قارة الحال، وإنما جاز لها البيع والشراء والخروج للسوق للحاجة، وجاز لها الخروج إلى بعض مجامع الرجال للحاجة مثل طلب العلم. فإذا كانت هي طالبة علم تنشر علمها بين النساء فهذا أمر حسن، لأن الأصل أنهن كما قال الله جل وعلا فسألوهن من وراء حجاب. فإذا تكلمنا ربما يكون في كلامها لا سيما في الوعظ شيء من خضوع القول، لأنها تخاطب النساء، فيحصل فتنة للرجال بدل الموعظة، فينقلب الشيء إلى ضده، والله أعلم. نعم، لا شك أنه إذا وضع لتر ولتر ونص واغتسل به أن هذا يعني قارب مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما تقدير ذلك بما نسميه اليوم الدش صعب. نعم، تفضل يا عبد الرحمن. غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء مطلقا إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا، وقد مر معنا. متى يكون واجبا؟ إذا استيقظ من نوم الليل. واضح؟ إذا استيقظ من نوم الليل أو كان في يده قذرا، فيجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ويستحب ما عدا ذلك. نعم، لا لا، مباشرة اليد اليمنى للقبلة والدبر مكروه مطلقا، وجدت القذارة أم لم توجد، لأن الحديث قال نهى أن يمس الرجل يده بيمينه. واضح أن يمس الرجل بيمينه ذكره، ما الحديث واضح. نعم نعم، سمعت رد عليك، يقول لا يجوز الاستدلال بحديث أم المؤمنين وأنها تحدث الناس لأنها أمنا فهي تحدثنا، وش المشكلة؟ محرم. لكن يردون عليك بأنها مأمورة بالحجاب، شو تقول؟ أنت فتحت باب المناقش، رد عليهم الحين. ومن أحكامهن الحجاب، إذن ما سوينا شيء، فكون هي محتجبة، المسلمة محتجبة عني وعنك، فإذا جاز لهن خطاب الرجال يجوز لهن خطاب الرجال. تكفى لا تفتح باب المناقش، خلنا بعد الآية خاصة فيهم بعد، يعني يجوز للحريم يطلعون يكلمون الرجال بدون حجاب؟ زدت الإشكال إشكالا، أنت تبي تمنع ولا تبي تبيح؟ على كل حال، الأصل في خطاب أمهات المؤمنين خطاب لنساء المؤمنين، والأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، بل وهذه نادرا ما تجده إلا في بعض كتب التفسير، خذ هذه الفائدة، الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة اهتمام الأمة، يعني ما تهتم بكلمة يا الذين آمنوا بقدر ما تهتم بيا أيها النبي، هذا ترى أشد، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا النهي أشد من يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واضح؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ترى هذا النهي أشد عليك أنت، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، فلما يخاطبه بمثل هذا أنه أنت انتبه، ترى أنت المقصود. نعم طبعا، ولذلك الوضوء يسمى مسحا، التفريق بارك الله فيك، أن المسح لا تأخذ الماء وتمسح فيه، تأخذ الماء بيدك ثم تنفضه ثم تمسح، أما البدن تأخذ الماء ثم تمسح بالماء، ها؟ لا مو صب، بس ما يصير مسح كله، في فرق واضح يعني. نعم، ولذلك العرب القدامى حتى في كتب بعض إلى الآن في الإمارات يسمون الوضوء مسح، ليش يسمونه مسح؟ هذا في اللغة، في اللغة يجوز، في ألفاظ الحديث الصحابة سموا الوضوء مسحا، قال فمسح قدمه، هو ما يقصد مسح القدم ما نفهمه نحن، عرفنا غلط مو عرفهم، يقصد بمسح القدم يعني وضع الماء على القدم بدون إسالة بس. نعم، كلها صحيح، الصاع ما بين الأربع والخمس، لكن الأربعة قطعا، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا لا يضر، هذا أولا إذا كان هناك يد أو رجل عليها جبيرة، فهو يدخل الجبيرة في كيس من حتى لا يصاب بالبلل، ثم يغتسل في جميع بدنه، إذا انتهى يشيل الكيس ويمسح على الجبيرة، والصحيح أن هذا كاف خلافا للحنابلة. نعم تفضل. إذا الكافر أسلم إيش؟ كما يغتسل من الجنابة، كما يغتسل من الجنابة، بالإجماع أثناء الاغتسال لو خرج ريح أو صوت أو بول أو غائط، بالإجماع الغسل لا يعاد، وإنما يعاد الوضوء فقط بس. سبحانك اللهم وبحمدك، الله يكرمكم.